هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أما فقراتنا لهذا اليوم نبدأها من نداء غزة، وفي هذه الفقرة طبعا نستمع إلى الزميلة شيماء غراوي التي ستقدم هذه الفقرة، ثم بعد ذلك سيكون لنا حديث مع الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي حول محورنا لهذا اليوم، الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة مع الشهداء التي تحكي سيرة أحد الشهداء الأبطال في سبيل القضية الفلسطينية وفي سبيل تحرير الأرض والإنسان، ولنختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة شيماء غراوي.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، نظم أهالي الأراضي المهددة بالإخلاء من قبل سلطة الأراضي في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح وقفة احتجاجية فوق أراضيهم، رفضا للقرار الذي يسلبهم أملاكهم وحقوقهم بزعم أنها أراضي حكومية. أصحاب الأرض والسكان أكدوا ملكيتهم لهذه الأراضي وفق الوثائق، مطالبين سلطة الأراضي بالمضي في قرار التسوية الذي يمكنهم من الأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
48 ساعة أمامهم لإخلاء أراضيهم الزراعية ومنازلهم التي بنيت على مدار سنوات من الكد والتعب. هكذا حول قرار سلطة الأراضي أصحاب هذا المكان من ملاك إلى متعدين على الأراضي الحكومية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح بعدما كانوا قاب قوسين من التسوية. أصحاب الأرض والذين يملكون ما يثبت أحقيتهم بالأرض التي تمتد على مساحة 70 دنم أكدوا تمسكهم بحقهم ورفضهم للقرار الذي يجرم وجودهم فوق أملاكهم.
صدمنا قبل التسجيل بيوم واحد، وإلا بيأتي اخطارات لجميع اللي هو المستأجرين والجالسين بإخلاء هذا المكان خلال 48 ساعة.
اليوم بدهم يرحموا الناس هذه، الناس هذه ما جتش اعتدت على أرض حكومية، أجت شرط من ناس موجودة ومحهم أوراق وورجوهم الأوراق قبل ما يشتري، كل واحد معاه صورة عن الأوراق.
قرار سلطة الأراضي الصادم للمواطنين لم يترك لهم خيار سوى التظاهر وتوجيه النداءات، وهم من انتظروا تطويب أملاكهم ليفاجأوا بالقرار الذي يطالبهم بالرحيل عن الأرض. لكنها لم تعد قضية الأرض وحدها، بل قضية الإنسان المهدد اليوم بالتشريد.
أنا بناشت الأمة إن تطلع لي نت في الدار بس أقعد فيها وانساتر، إن أنا بيجي علينا وبقول إن أخله اطلعوا انزلوا، وين احنا نروح؟ نبني خيمه ونقعد في الشارع انا واولادي وجوزي؟ 50 متر، يعني 50 متر يعني مش سهلات، يعني 50 متر.
القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح والتي اصطفت خلف حقوق ومطالب أصحاب الأرض والمستأجرين فيها، دعت سلطة الأراضي إلى التوصل لتسوية وفق القانون تعزز وتمكن المواطن من الأرض لاقتلاعه منها.
الخسيمة 3 موجود عليها سكان، موجود عليها منشآت زراعية، موجود عليها منشآت صناعية، وبالتالي الإزالة فورا دون الجلوس مع الناس والتسوية العادلة أمر مرفوض من طرفنا كقوى وطنية وإسلامية، ونقول على سلطة الأراضي أن تستمع إلى الناس، أن تأتي هذا المكان وأن تقول قولها للناس.
محاولات توصيف الأراضي بأنها حكومية اعتبرها أصحابها بأنه تجني وقلب لحقائق الجغرافيا والتاريخ الذي تعززه الوثائق التي يمتلكونها رافضين المساومة عليها.
نشكر الزميل عماد النتشة وعن حراك الأهالي في منطقة تل سلطان ضد قرار سلطة الأراضي بإخلاء أراضيهم. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سمير زارب مالك أرض في منطقة تل سلطان، ننتقل إليه.
سيد سمير، في الوقت الذي كنتم تنتظرون إتمام تسوية تمكنكم من امتلاك الأرض بشكل قانوني، فجاءكم قرار سلطة الأراضي بدعوتكم إلى الرحيل عنها. هل كان هناك أي مفاوضات مع سلطة الأراضي مهد لهذا القرار؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، نعم، هذا صراع طويل امتد من الأباء والأجداد في هذه القطعة والقسيمة، وأكثر من 150 عام هذه القطعة تحت أيدينا من الأجداد ثم الأباء ثم نحن، وثومنا عليها هذه الأرض أكثر من مرة مع الاحتلال ومع كذا، ولكن رفضنا الرفض الكامل على هذه القطعة. ثم عندما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عمرنا هذه الأرض في التسعينات وكلنا عليها، نعم، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت بداية يعني الأيام الأباء والأجداد زراعة موسمية، تين، عنب، أشياء زاد،
نعم.
ولكن عندما جاء يعني التفتوف هذا استصلحناه في عهد اليهود وعانينا من هذه، ولكن الحمد لله رب العالمين استمرينا على هذه الأرض. وهذه أراضي رفح جميعها هي كلها تحت إيش حرب 67 قامت قبل التطويل، تختلف عن كل قطاع غزة، وتعلم سلطة الأراضي بذلك. فقامت لجنة مشكورة ممثلة من رفح وخان يونس لحص هذه الأراضي، ما يسمى بأرض المندوب وأراضي الحكومية. ف97% تقريبا من أراضي رفح أراضي بهذا الشكل، كلها بهذا الشكل. فقامت مشكورة هذه اللجنة مع سلطة الأراضي مع الأخ مشكور أبو إبراهيم السنوار بوضع مآلية 100 يوم حتى نتم تسوية وإحصاء هذه القطع والقسائم. فقمنا، وأنا كنت من ضمن هذه اللجنة، فقمنا على عدم أي تغيير في هذه الأراضي، ثم إنه إيش التزمنا بهذه القرارات. انتهت، قسموها لمرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى تمت في القطع والقسائم اللي هي 90 91 92 93 94 95 96 97 من أراضي خان يونس 2358 2359 2360 2176 من أراضي رفح. انتهت هذه المرحلة، ثم جاءت المرحلة الثانية، وفوجئنا عندما نصادح أن نسجل كمثل المرحلة الأولى بوعد ومعنى ما يثبت ذلك من سلطة الأراضي بأننا إحنا أصحاب المرحلة الثانية، نفاجأ بأن مجموعة من سلطة الأراضي بمهندسين قاموا بكتوبة على الجدار وتسليم اختراق.
كم عائلة أنتم سيد سمير، كم عائلة اليوم مهددة بالتشريد بسبب هذا القرار أو هذا الاختراق؟
مهدد أصلا هذه الذي يملكها أكثر، والله حتى لا أبالغ، أكثر من 500 شخص. ثم جاء ناس ميسورين الحال شروا أيضا من هذه الأرض، فمهدد بهذه الأرض تقريبا 1000 شخص. 1000 شخص ايضا كم من الناس وضعت اموالهم في احواش الابقار، 40-50 ألف دولار مجهزه احواش، حمامات زراعيه، الارض الناس تتقوت منها، يعني كل حمام زراعي يمكن تتقوت منه 30 أو 40 شخص من كل حمام زراعي. ليس الارض يعني كل انسان بيطلعش له 150-200 متر فقط في هذه الارض،
ولكن ما معهم الناس أي فلوس يعملوا هذه الاستثمارات في هذه الأرض. إحنا مع القانون، مع القانون، ولكن ما نأتي ونضلل والحكومة تضلل بالإزالة فوري. شوفوا أراءنا.
أشكرك جزيل الشكر سيد سمير زارب أحد ملاكي الأرض في تل السلطان، كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيد سمير زارب مالك أرض في منطقة تل السلطان، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر في ختام فقرة نداء غزة الزملاء عماد النتشة، شيماء غراوي، والشكر الوافر للسيد سمير زعرب.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين: ما أبعد اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في ظل حماية المنظومة العسكرية. إلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ هل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته بفرض التهويد على القدس ومقدساتها؟ الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتواصل اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، اقتحامات تحمل في مضمونها ملامح عجلة التهويد التي تسعى سلطات الاحتلال إلى الدفع بها قدما على صعيد مدينة القدس ومقدساتها. دوامات العنف والإرهاب الصهيوني المنظم لم تتوقف لا في الأعياد ولا قبلها ولا بعدها، بل باتت سلوكا حياتيا يوميا بفضل سياسات وانتهاكات وجرائم حكومات الاحتلال المتعاقبة وقطعان مستوطنيه المرتبطة بمشروعه العنصري، وتزداد شراستها وهمجيتها ووحشيتها في الأعياد اليهودية. قراءة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه للأقصى المبارك تأتيكم في سياق تقرير الزميل طلال درويش.
لم يكتفي المستوطنون وجماعات الهيكل بالاقتحامات اليومية لباحات الأقصى، بل تتطلع هذه الجماعات إلى ذبح قربانها ونثر دمه حول الأضرحة والمقامات الإسلامية. محاولات المستوطنين خلال الأيام الماضية لإدخال الذبائح إلى منطقة القصور الأموية تكررت تحت سمع وبصر حكومة الاحتلال وبدعم منها. الشيخ عكرمة صبري دعا لشد الرحال إلى الأقصى ردا على دعوات جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحامات باحات المسجد فيما يسمى بعيد الفصح اليهودي. ويشهد المسجد الأقصى قيام جماعات الهيكل المتطرفة بتنفيذ صلوات تلمودية في المسجد وسط دعوات لذبح قرابين. ورصد خلال الأسبوع الماضي اقتحام 411 مستوطنا الأقصى بحماية من قوات الاحتلال التي اقتحم العشرات من عناصرها باحات المسجد ومرافقه وقاموا بعمليات تفتيش وتضييق على المصلين. تأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، لكن الصمود المقدسي والتحدي يقف شامخا في التصدي للاحتلال ومستوطنيه.
نعم، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، طبعا بعد الشكر للزميل طلال درويش على تقريره، نرحب بالأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياكم الله دكتور. اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى أصبحت مشهدا يوميا في ظل حماية مباشرة من شرطة الاحتلال، ماذا في موقع هذه الاقتحامات على مكانة المسجد؟
نعم، كما ذكرتم يعني الاحتلال يكثف من اقتحاماته للمسجد الأقصى المبارك. جمعيات الهيكل تتسابق فيما بينها لحشد هؤلاء المقتحمين وتنظيم يعني هذه الاقتحامات بطريقتها، وهم يحاولون الآن يعني التطوير هذه الاقتحامات بمعنى أن تكون مقرونة بالعبادات والطقوس وكل ما يعني يؤمنون به لتنفيذه وتطبيقه داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. وبدأ الجنود الاحتلال الذين يعني يتواجدون في داخل المسجد الأقصى المبارك يقومون بعمليات إخلاء للمصلين، حتى حلقات الذكر وقراءة القرآن ومصاطب العلم التي كان يتم يعني عقدها بشكل مستمر على مدار قرون من الزمن في ساحات المسجد الأقصى المبارك، هذه البسطات الآن بدأ الاحتلال يقوم بإفراغ البعض منها ويعني إبعادهم بحجة يعني عدم الاحتكاك بالمستوطنين وإبعادهم عن الاحتكاك بالمستوطنين، والنتيجة هي محاولة تهيئة الأجواء في داخل المسجد الأقصى لإتمام هذه الاقتحامات كما يريد المستوطنون وكما يخططون. وهذا يعني تطور خطير يوحي بأن هذه الاقتحامات ليست كما كانت في السابق تأخذ طابع الزيارة وطابع السياحة، اليوم أصبحت تأخذ وكأن لها يعني أو يترتب عليها حقوق لهؤلاء المستوطنين يريدوا أن يمارسوها في داخل المسجد الأقصى على حساب المسلمين، وهذا تطور خطير ويعني له ما بعده إذا استمر بهذه الصورة.
طيب، في ظل يعني هذا التصاعد لحدة الاقتحامات طبعا بذريعة الأعياد اليهودية في الآونة الأخيرة، هل تقتصر عمليات التصعيد على فترة الأعياد اليهودية أم لها تداعيات في المستقبل؟
يعني بكل تأكيد هي ليست مرتبطة بالأعياد اليهودية، في الأعياد اليهودية يكون هناك نوع من تكثيف هذه الاقتحامات تعطى طابع خاص يعني مرتبط بهذه الأعياد وبطقوس هذه الأعياد، ولكن في الحقيقة الاقتحامات هي في كل يوم، يعني كل يوم هناك اقتحامات، ربما تختلف الأعداد ولكن الاقتحامات مستمرة، حتى يعني في أيام في شهر رمضان يعني كان هناك اقتحامات في الأيام العادية، ربما يعني يتجنبوا لأيام الجمعة لأنها تكون هناك أعداد كبيرة، ولكن شاهدنا في العام الماضي كيف كانت الاقتحامات حتى في شهر رمضان.
نعم.
في كل أيام الأسبوع باستثناء يوم السبت ويعني بعد صلاة الجمعة، هذه الأوقات هي التي يعني الاعتبارات الدينية بالنسبة لليهود لا تتم فيها الاقتحامات، أما باقي ما تبقى فالاقتحامات موجودة مستمرة ومتواصلة بأعداد طبعا تختلف من يوم إلى آخر ومن أسبوع إلى آخر، ولكن في النهاية هي موجودة. هناك إشكالية بالنسبة للاحتلال في تنظيم الأعداد المناسبة، لذلك جماعات الهيكل تحاول أن تقوم بملء هذا الفراغ وحل هذا الإشكال، ولكن إلى غاية اليوم هي لم تنجح ب يعني توفير الأعداد التي يسعى إليها الاحتلال عموما، أن يكون المسجد الأقصى مكتظ بالمستوطنين وبالمقتحمين من قبل هؤلاء المستوطنين. هذا الأمر لغاية اليوم لم يتحقق بالصورة التي يريدها الاحتلال إلا في المناسبات الدينية والمناسبات الخاصة التي يتم الدعوة يعني فيها إلى الاقتحامات، أما في غير ذلك فالاقتحامات دائما تكون متفاوتة في الأعداد، ولكنها يعني للأسف مستمرة ومتواصلة ومنقطعة.
طيب إذا أردنا أن نسأل عن تحديد الجهة التي يمكن أن تقف وراء آليات تنظيم عمليات اقتحام المستوطنين للأقصى المبارك، ما الذي يمكن أن نقوله وإلى من يمكن أن نشير؟
يعني هي جماعات الهيكل عموما هي التي تتولى هذه المسألة، وجماعات الهيكل يعني نعرف بأن الذين يقفون على رأسها في العادة هم الحاخامات ورجال دين وشخصيات يعني من متطرفي الصهاينة الذين لديهم أجندات سياسية وأجندات يعني استعمارية خطيرة تستهدف المسجد الأقصى في حد ذاته، تستهدف وجود المسجد الأقصى، تستهدف الوجود العربي في المدينة المقدسة في البلدة القديمة. لذلك هذه الجمعيات تتخذ لنفسها مقرات في داخل البلدة القديمة من البيوت العربية التي تمت السيطرة عليها من قبل هذه المنظمات، ويتم باستمرار السيطرة على بيوت وعقارات جديدة أيضا بمساهمة وسطو هذه المنظمات الخطيرة جدا التي تلتف حول المسجد الأقصى في بؤر يعني تتنامى وتتزايد بشكل مستمر. لهذا السبب المنظمات الهيكل يعني هي تعمل على أكثر من مستوى، ولكن عملها اليومي مرتبط بموضوع الاقتحامات وتنظيم الأعداد وترتيب كما قلنا الطقوس التي بدأت تمارس خلال هذه الاقتحامات. وهذا هو الجانب الخطير، هو تحويل هذه الاقتحامات مما كانت عليه في السابق من مجرد اقتحامات يعني صورية وسياحية وما شابه إلى اقتحامات دينية ترتبط بعبادات وطقوس وممارسات داخل المسجد الأقصى المبارك، وكأن الأقصى بالنسبة لهؤلاء أصبح مقدسا يهوديا. هذه هي الخطورة، وهذا ما يعني تتسابق عليه هذه المنظمات، أيهما يستطيع أن يعني يقتحم أكثر، أيهما يستطيع أن يغير في الوضع الاستاتيكو الذي يحكم المسجد الأقصى والمدينة المقدسة منذ عشرات السنين منذ أيام العثمانيين إلى اليوم. هذا هو يعني شعار التحلي بالنسبة لهذه المنظمات والتنافس الموجود فيما بينها.
نعم. طيب في ظل عمليات الاقتحام هذه هناك دعوات مقدسية للرباط في المسجد بهدف التصدي لإجراءات الاحتلال، هل تفي هذه الدعوات برأيكم وعمليات التصدي هذه بغرض الدفاع عن الأقصى؟
يعني هذه هي الإجراءات المضادة لاقتحامات المستوطنين، وهي يعني تحقق هدف استراتيجي وتؤمن يعني الحد الأدنى من التوازن في داخل مسجد الأقصى المبارك حتى لا يقع فريسة بالكامل للمستوطنين. وجود المرابطين، وجود يعني من يشد الرحال المسجد الأقصى المبارك من أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48 الذين ينظمون حافلات لصلاة الفجر مثلا ولأداء الصلوات الأخرى في المسجد الأقصى المبارك رغم بعد المسافة، إضافة إلى من يعني يتوافد على المسجد الأقصى من داخل المدينة المقدسة ومن بعض مدن الضفة الغربية من كبار السن الذين يستطيعون الوصول. هذه الأعداد إلى حد ما هي التي يعني تقف في وجه هؤلاء المستوطنين وتقف في وجه هذه الاقتحامات وتقلل من نسبة الاقتحامات، لأن المستوطنين هم في النهاية لا يجرؤون على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بسبب وجود المصلين والمرابطين في داخل المسجد الأقصى. لكن لو تم لا سمح الله يعني إفراغ المسجد الأقصى من المصلين وتم الاستهانة بشد الرحال إلى المسجد الأقصى في هذه الأجواء وهذه الظروف، هذا سيفتح الباب على مصراعيه لهؤلاء المستوطنين وقطعانهم لاجتياح المسجد الأقصى المبارك وللهيمنة عليه كما يحدث في كثير من الأماكن، سواء يعني التي تكون دائما بؤر لبناء مستوطنات جديدة أو ما شابه. نشاهد كيف يعني يتكاثر هؤلاء يعني فرض أمر واقع على الأرض أو على عقارات معينة أو ما شابه. هذا الأمر يمكن أن يحدث لا سمح الله في الأقصى في حال تهاون المسلمون في شد الرحال أو في الرباط، وهو كما قلنا الإجراء يعني الحد الأدنى من حماية الأقصى ومن الوقوف في وجه هؤلاء المستوطنين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي.
شكرا لكم، في أمان الله.
We'll be right back.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نشكر الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية وأبعاد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في ظل حماية المنظومة العسكرية والأعياد اليهودية والوزر التي يمكن أن تحملها لأبناء الشعب الفلسطيني ومدى إمكانية نجاح الاحتلال من خلال إجراءاته بفرض التهويد على القدس ومقدساتها. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء.
مع الشهداء.
كان يعد العدة لاجتياز امتحانات الثانوية العامة، لكن رصاص الاحتلال الذي باغته كان الأسبق، فارتقى شهيدا خلال مليونية العودة والتي تزامنت مع الذكرى 70 للنكبة ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة. إنه الشهيد بلال بدير الأشرم 18 عاما الذي قتل الاحتلال حلمه في أن يكمل مسيرته التعليمية وصولا إلى تحقيق أمنيته في دراسة الطب، لكن الله استبدله باصطفاء وشهادة. للحديث عن الشهيد بلال الأشرم نرحب بوالدته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن بلال وطموحاته. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد بلال بدير الأشرم.
نعم، والدة الشهيد بلال، يعني بالتأكيد لطفولة الشهيد قصة، يعني حدثينا عن طفولة الشهيد بلال.
بلال ما يرضى عليه، كانت طفولته مرحة وكلها حيوية وكلها نشاط. بلال يعني كان متفوق حتى في طفولته، يعني طفولته كانت كثير كثير كثير، يمكن أنا عشانه كان البيبي الأول إلي كنت فرحانة فيه وكنت موخد وبيعطي معايا في الكلمات، أي شيء بعطيها بحفظها بلقطها على طول. كان الله يرضى عليه كمان يعني كثير كثير كثير، يعني من قبل ما يدخل عمر الروضة كان دائما عنده كثير شغلات بتبينه أو بتميزه مع أطفال من نفس المرحلة أو نفس العمر.
طب يعني بتأكيد في يعني في صفات تميزته عن غيره من الأطفال أو أقرانه يعني الشباب.
صحيح. بلال الشغلات الكثيرة اللي أنا بعتبر بجيل الألفين هو مواليد بلال، يعني الطيش أو العفوية أو عدم الاهتمام أو عدم المسؤولية أو جيل ما تعودش يتحمل أي شيء، بعكس بلال كليا. أولا بلال يعني اتربى معي في غياب أبوه وغربة أبوه، كان هو الكبير وهو الراجل عندي، وهو اللي يعني من هو صغير روح لي ماما جيب لي هات لي اعمل لي، كان عليه كل حمل البيت.
يعني ما كنتش انا بطلع ولا بنزل ولا بعرف شيء الا بلال كان بروح بيجيب لي اياه وبدبر لي اياه. حتى انا تعودت يعني لفتره من الفترات اني لما بكون عندي مشكله لازم اناقشها معه, هو اللي بيلاقي لي حلها. بعدين كان هو محبوب, يعني عمره في حياته في مراحل عمره كلها من طفوله لغايه ما يوم ما استشهد عمر ما حدا اجى حكى لي خالته بلال ضربني, بلال عمل مني, بلال اخذ مني, بلال عمل معايا كذا, بلال غلط في حقي, بلال في كذا. لا من كبير ولا من صغير ولا من اعماره ولا من معلمينه ولا من الجيران حتى ولا من اي حدا في العالم. يعني كان محبوب حب يعني شهدت له الارض والملائكه, ويمكن انت سمعت عنه اكثر ما انا كمان بحكي لك.
نعم
الحمد لله الحمد لله
الحمد لله. يعني حج بالتأكيد هناك موقف أو يعني مواقف لازلت تذكرينها لبلال؟
فعلا أنا في كتير شغلات بتمر علي بديش أحكي لك كل يوم, بدي أقول لك كل لحظة وكل ثانية. أهمهم أني قد ما أنا أكون عصبية أو متوترة أو متضايقة نظرة في الحياة من الضغط اللي احنا بنمر فيه من كذا, هو يجي علي ويشوفني معصبة يضحك. ابتسامته هادي ضيع كل تعبي وكل غضبي. يعني سبحان الله حتى لما كان بطلع من البيت كنت بكون دايما متوترة, مجرد ما هو يجي على البيت كنت بحس بالراحة بالأمان انه حد شايل معي مسؤولية اني مش لحالي. موقف تاني كان دايما يقول لي ماما, يمكن في فترة الأخيرة اللي قبل الاستشهاد بعشرين يوم كان بروح بأخذ براجع دروس المركز يعني عشان التوجيهي, فهو طالع كان يقول لي إيدي لي ماما, كنت أقول لي ماما الله يوفقك نجحك ويدعمك شهر ولاد الحرام, فكان يتطلع فيه يقول لي ماما مش لما عايش بس يعني بس ما والله ما فهمت يعني يمكن كثير كان بحكي لي عن الموت أو بحاول يوصل لي صورة إنه هو مش مطول معي.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نكمل الحديث عن الشهيد بلال الأشرم, فابقوا معنا. من جديد نرحب بوالدة الشهيد بلال الأشرم ونكمل الحديث عن استشهاد نجلها. بالتأكيد لبلال كان طموح يعني في دراسته في تفوقه.
فعلا فعلا بلال أول شيء كان أمنية أنه هو يكون دكتور, رغم أنه هو يعني كان يقول لي ماما أنا بديش يعني جراحة وعمليات بخاف من الدم.
نعم.
كان يقول لي ماما أنا بدي أكون دكتور علشان بس طموحه, يعني أنا مثلا مستوايا في التعليم بيعطيني الدكتور بدرجة عالية, فأنا بدي دكتور عشان هذا طموح أوصل. يعني حتى لو ما مارستش المهنة ممكن إداريا أكون دكتور, لكن أنا إني أمارس مهنة في عمليات في جراحة في دم ما بتحملش أشوف حد بتعذب قدامي.
نعم. طيب حج يعني والدة الشهيد بلال, يعني لو انتقلنا للحديث عن يعني استشهاد بلال استشهد في مسيرة العودة التي لازالت متواصلة, يعني ما الذي كان يدفع بلال للذهاب إلى هذه المسيرات؟
والله أنا بدي أوضح لك نقطة واحدة, هو لما كان بروح كان بروح من أول المسيرات كانت كل جمعة وكان الحشد كل جمعة, كان لما بروح يصلي الظهر وبيشوف التجمع بيطلع من هناك, فأنا مجرد ما يتأخر ما يروحش بعد الجامعة كنت بعرف إنه بلال راح, رغم إني أنا كنت بمنعه يعني من خوفي عليه لأنه هو الكبير لأنه هو اللي شايل مسؤولية. يعني حتى أنا كنت أقول لماما الجهاد أنواع, يعني جاهد فيه أنت يكفيك جهادك فيه أنا وفي خوتك وفي في ظروفنا وفي وضعنا. لكن كان يروح أول جمعة وثاني جمعة وثالث جمعة, فإجاني مرة يعني متأثر من الغاز بالزود في جمعة الكوشوك كان تعبان كتير وإجاني يعني مرهق كتير, وأنا كنت متضايقة ومتوترة لأنه تأخر لبعد المغرب, فلما إجا وبحكي له هيك يا ماما بتعمل فيا هيك بتروح وانا حكيت لك ما تروحش, لو بحكي لي يا امي مش هيني رجعت لك. قلت له طيب يا امي طب لكن يعني انت عارف انا حكيت لك انه انت يا ماما يعني كل اعتمادي عليك, فانك تروح وتيجي صعبه شويه. لو حكى لي يا امي والله يا ماما انا لو بروح العب ولا بروح يعني اتفرج ولا بروح اعمل, انا بروح يا ماما اذا حدا بده انقاذ, اذا حدا بده اساعده, اذا بدي اشيل حدا اعمل حدا, بس من بعيد بشوف مين محتاج اني اساعده بعمل وبروح.
نعم.
وحكيت له يا ماما طب افرض انت يا ماما صوبت يعني افرض انت هيك مين بده يشيلك انت الكبير يعني انت شايلنا كلنا طب انت لو صار لك شيء مين بده يشيلك حكى لي امي اطمني والله والله ما راح اجيك غير شهيد والحمد لله
يعني الحمد لله يعني تحقق لبلال ما اراد وهو قدر الله لابد نافذ على الجميع يعني هكذا هو
من كثر تمنيه يعني هو كان كل ما يصلي او بشوفه من صلي كان يقول يا ماما ادعي لي اكون شهيد
هكذا هي الطفولة في غزة التي تتعرض لاغتيال مبرمج من قبل جيش الاحتلال وقناصته المنتشرين على الحدود الشرقية للقطاع كل ذلك تحت سمع وبصر عالم يبدو أنه يصر على أن يغمض عينيه لكنها دماء بلال ومن سبقوه ومن سيأتي بعده ستبقى تلاحق المحتل وكل هؤلاء الصامتين الذين سيلفظهم التاريخ أما أنت يا بلال فهنيئا لك الشهادة
نعم هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها لا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها وهكذا كان الشهيد يحيى الحسنات يحيي الحسنات فهنيئا لك يا شهيد
رجع الخي يا عين لا تدمعين فوق كتاب رفقاك ومحبينه رجع الخي يا عين لا تدمعين فوق كتاب رفقاك ومحبينه رجع الخي يا الله غدري بينه هالشاهين دمات ودين علينا
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء
فلسطين الأرض والذاكرة
تل الشوك تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة وفي العام 1945 120 نسمة أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها البالغي عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن إلنا حق بعودتنا. هي 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 هي. فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، ما نسينا طريق الدار ولا بين الخالق دبرنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفوظ.